الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 من كتاب الوابل الصيب. قال الفصل 59 في الحمام. يذكر صيغة يذكر يأتي بها المصنفون عادة فيما لم يثبت، يذكر ويقال ويروى، وصيغة ذكر وروي وذكر وروى وقال أبلغ منها من حيث الثبوت. قال يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعم البيت الحمام، يدخله المسلم إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذ به من النار. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ابن المنذر في الأوسط، والبيهقي في سننه، وهو كما ترى موقوف إن صح، فما بالك إذا كان في سنده ضعف. قال الفصل 60 في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه. نعم، المراد به الحمام البخاري وليس الحمام الذي هو الكنيف، هذا كان يسميه العرب الكنيف الذي تقضى فيه الحاجة، وإذا أطلقت الحمامات فالمراد بها الحمام البخاري. ومنه قول القحطاني: لا تدخل الحمام مليان الحشا، لا خير في الحمام للمليان، أي إذا أكل الإنسان طعاما وملأ بطنه ثم دخل في الحمام البخاري ربما يصاب ببعض الأمراض. قال الفصل 60 في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وزاد سعيد بن منصور: بسم الله. هذه الزيادة ضعيفة، أولا لم تذكر في الصحيحين، الثاني أن في سندها أبو معشر ضعيف. والخبث هم ذكور الجن، والخبائث إناث الجن، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن هذا هو الصحيح. وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أخرجه أبو داود وغيره، والذي مر معنا في السنن أظن في سنده مجهول، لكن يشهد له ما قبله. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. خرجه ابن ماجه والطبراني، وفي سنده علي بن يزيد الألهاني ضعيف جدا. عبيد الله بن زحر قال: ابن المديني منكر الحديث، وقال ابن معين ضعيف، وقال ابن حبان يرمي الموضوعات عن الأثبات. فإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. قال في الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله. خرجه الترمذي وغيره، وهو ضعيف في سنده الحكم بن عبد الله النصيري، لم يوثقه غير ابن حبان، وأبو إسحاق السبيعي ثقة لكنه مدلس ومختلط. وفي الباب عن أنس وعمران بن وهب عن أنس، وهو ضعيف ولم يسمع منه. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وأهل السنن خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة، ويحسنه بعض أهل العلم. والصحيح أنه لا يثبت في سنده يوسف بن أبي بردة على الصناعة الحديثية، لا يثبت. قال العلماء: السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك أي أني لم أذكرك في هذا الوقت، أو لأني لم أشكرك كما ينبغي على هذه النعم العظيمة، وهو طلب للمغفرة. قال في سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. في سنده إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، لم يثبت إذن إلا الذكر عند الدخول، ولم يثبت ذكر عند الخروج. قال الفصل 61 في الذكر عند إرادة الوضوء. ثبت في النساء عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الجفنة وقال توضأ بسم الله، بل في الصحيح أيضا أظن في الصحيح نحو هذا الحديث. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل فيه جابر نادي بوضوء فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء، وفيه فقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذان الدليلان ليس بصريحين في التسمية، لكن التسمية مستحبة من أدلة أخرى. وقد بوب البخاري رحمه الله باب التسمية عند الوقاع وغيره، استدل بحديث لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وفي المسند والسنن من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال البخاري هذا أحسن شيء في هذا الباب، ولا يلزم من قوله أحسن شيء في الباب أن يكون صحيحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه الإمام أحمد وأبو داود، هو حديث ضعيف وقد مثل له بالمضطرب وغيره، فلا يثبت في الباب شيء. وعلى صحته يكون لا وضوء أكمل ولا وضوء أتم، إذ أن التسمية لو كانت من أركانه وشروطه لبينت في غير هذه الضعاف والمناكير. حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والترمذي في العلل والحاكم في المستدرك، وفي سنده يعقوب بن سلمة مجهول الحال، والده سلمة الليثي لين الحديث. انقطاع بين يعقوب ووالده وبين أبيه وأبي هريرة يعني مهلهل. وفي المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، في كثير بن زيد ضعيف وربيح بن عبد الرحمن مقبول. قال المحقق بمجموع الطرق وشواهده يرتقي لدرجة الحسن، هذا غير صحيح. كيف يرتقي مثل هذا الضعيف مع ذلك المنقطع من موطنين ولين وغير ذلك؟ قال الفصل الثاني والستون في الذكر بعد الفراغ من الوضوء. روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حديث عظيم. ما منكم من أحد من الرجال والنساء يتوضأ فيبلغ الوضوء سواء كان الوضوء للفريضة أو النافلة ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحد الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي معتقدا لما دلت عليه، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، والنار لها سبعة أبواب. وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأشار الترمذي عقب الحديث إلى اضطراب في سنده، حديث لا يثبت. وفي بعض طرقه ذكر أبو داود الإمام أحمد فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وذكره، وفي سنده رجل مبهم. وفي لفظ الإمام أحمد من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يقارب يعني التثليث في سنده زيد العمي ضعيف. وفي سنن النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال من توضأ ففرغ من وضوئه فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بالطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة، هكذا رواه من قول أبي سعيد رضي الله عنه، ورواه بقي بن مخلد في مسنده من حديثه أيضا مرفوعا. هذا المسند ضائع، مسند بقي بن مخلد ضائع، وإلا يقول العلماء هو أكبر مسند، أكبر مسند في الدنيا، لكنه مفقود. وجد منه جزء صغير في أحاديث الحوض ذكر حوالي 80 حديثا أو أكثر، والله المستعان. وبقي بن مخلد هذا هو الذي طلب العلم من الإمام أحمد في زمن المحنة، واتفق مع الإمام أحمد أن يأتيه كل يوم على صورة سائل فيأخذ منه الأحاديث ثم يرجع. وهو الذي أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس، وله فضائل لكن لله الحكمة. قال: وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل وضوء فلا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعة، وفيها حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في تنزيه الشريعة، يعني اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، اللهم ناولني كتابي بيميني، وهكذا. الفصل 63 في ذكر صلاة الجنازة. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: وقيه فتنة القبر وعذاب النار. هذا الذي لم يحفظه يحفظه، لأن هذا تحتاجه كثيرا، ويقال على الرجال والنساء. بقي مسألة ابدله زوجا خيرا من زوجه، إن قلتها على المرأة لا يضر، فإن زوجها سيكون في الجنة أحسن حالا مما كان في الدنيا، هذا وجه ذكره أهل العلم. وإن أردت أن لا تذكرها وتقول: وارزقها الجنة وأجرها من عذاب النار، بدون ذكر الزوج. وبسنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. له شواهد يثبت بها. وفي سنن أبي داود أيضا عن واثل بن الأسقع قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعت يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. تسميه باسمه، وإن لم تعرف اسمه لك أن تكنيه، يعني بما ثبت: فلان ابن فلان أو فلان ابن فلانة. وسأل مروان أبا هريرة: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وفي سنده عبد الوارث وجعفر بن سليمان، وحسنه الحافظ، لكن لا حديث الأولى أولى. قال: الفصل 64 في الذكر إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل، لأن كثير من الناس يا أخوة ربما يلحقه التأثم، بعضه ينطق بالكفر أو غير ذلك فيلحقه التأثم فيحتاج إلى كفارة لذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق. فكل من حلف بغير الله في هذه كفارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. حديث صحيح، صحيح بشواهده، رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع بين سعيد بن عبيدة وابن عمر، قال: لم أسمعه من ابن عمر، مع أنه سمع منه غير هذا الحديث. وكفارة شرك التوحيد وهو كلمة لا إله إلا الله، من قال تعالى وقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل. وكفارة هذه الكلمة فضد القمار وهو إخراج المال في حق مواضعه وهو الصدقة. وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: حلفت باللات والعزة وكان العهد قريبا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد قلت هجرا، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وانفث عن يسارك سبعا ولا تعد. وفي سنده أبو إسحاق السبيعي ثقة قد اختلط وهو مشهور بالتدليس، وروى عنه هنا إسرائيل وهو يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الرجل السورة من القرآن. فمعناه أنه ثابت. قال الفصل 65 فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله. الحديث ضعيف في سنده عنبسة، قال البخاري تركوه، قال أبو حاتم كان يضع الحديث، وداود بن المحبر متروك، لكن العمل عليه إذا لم تبلغه الغيبة، أما إذا بلغته استعذر منه واستعف منه. وينبغي للإنسان أن يكون عفوا. أما الذي يقول والله ما أسامح من قتابني ولا تكلم فيها، أهو صحيح، وإن كان له حق، لكن أنا أقول العفو أولى، العفو أولى أن يعذب الله بسببك أحد من المسلمين، هب أنه ظلمك وإلا شتمك وإلا ضربك وإلا اغتابك، أيش تنتفع إذا عذب يوم القيامة؟ لكن إذا عفوت عنه، من عفى وأصلح فأجره على الله، وعد الله بالأجر العظيم. والإمام أحمد عفى عن من ظلمه، فالإنسان يتصدق بعرضه، ما هو خاسر شيء. وإيش كسب الذي يغتابك ولا الذي ينم وراك ولا الذي يبهت عليك؟ إيش كسب؟ ما كسب شيء. ويعود الإنسان نفسه العفو والصفح. قال المغيرة بن شعبة إن أميركم كان يحب العفو فاستغفروا له. ذكره البياقي في كتاب الدعوات الكبير، وقال في إسناده ضعف هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، وهما هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لابد من إعلامه وتحليله، والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه. قال الشيخ مقبل لا تجمع عليه يعني همين، هم الغيبة ثم هم تدخل عليه الهم، لأن ما كل الناس لو قلت له أنا اغتبتك ما سيصدق أنك قلت فيه كذا، سيذهب ينقب إيش قلت فيها، وربما يهجرك، وربما يتكلم فيك ويقع في الغيبة هو. استغفر له، فإن كانت قد بلغته قل له يا أخي والله زل اللسان وأنا أتوب إلى الله عز وجل وأعتذر منك، لأن هناك ما صرح تكذب تقول ما اغتبتك، قل والله وقع ما وقع وإن شاء الله لا يتكرر، واعف عني واصفح وجزاك الله خير. والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلام، بل يكفي الاستغفار له وذكره محاسن ما فيه من المواطن التي اغتابه فيها، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وغيره. فالذين قالوا لابد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، والفرق بينهما ظاهر، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها، وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع، فإنه يوقر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به، ولعله يهيج على عداوته ولا يصف له أبدا. وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه، فضلا عن أن يجيبه ويأمر به، ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها، والله تعالى أعلم. هذا هو التحقيق الطيب في مثل هذا الموطن. قال الفصل 66 فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر، الصلاة والدعاء والذكر. في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وأيضا صلوا، كما في الروايات المتكاثرة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قام يصلي 4 ركعات في 4 سجدات، يصلي ركعتين في 4 ركعات و4 سجدات. وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال بين أنا أرمي بأسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبتهن وقلت لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم، فانتهيت إليه ورافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة، فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء، والله المستعان. قال الفصل 67 فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو به. ذكر علي بن المديني عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر بن كثير بن أفلح قال كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئا قل اللهم رب الضالة، هذه الضالة تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك. وفي وجه آخر سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الضالة فقال يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقول: اللهم رد الضالة، هذه الضالة تهدي من الضلال، رد علي ضالتي بعزك وسلطانك، فإنها من فضلك وعطائك. قال البيهقي: هذا موقوف حسن، وهو حسن. وقد قيل إن من ضاع له شيء فقال: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، رد علي ضالتي، ردها الله تعالى عليه. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وليدعو الإنسان بما أحب، إن دعا بما جاء عن ابن عمر حسن، وإن دعا بغيره لا حرج. أما أن تكون هناك صلاة خاصة بضياع الضلال فلا تثبت شيء، ولو ثبتت لكانت في الكتب العليا أعلى من سنن البيهقي وغيره. قال الفصل 68 في عقد التسبيح بالأصابع وأنها أفضل من السبحة. السبحة على الصحيح أنها بدعة لا يجوز أن يسبح فيها، لا للذكرى لا التذكير ولا للعد، وإنما يعقد بأصابع يده اليمنى. قال: روى الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. رواه أبو داود وأحمد، وقد رواه عن عطاء بن السائب شعبة. قال: وروت يسيرة إحدى المهاجرات رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. أخرجه الترمذي والحاكم به وأبو داود بنحوه. وفي سند هادي بن عثمان لم يثقه غير بن حبان، وحميضة بنت ياسر لم يثقها غير بن حبان، فهو ضعيف. لم يثبت شيء في التسبيح بالحصى أو التسبيح بالمسبحة، وإنما يسبح بالأنامل. الفصل 69 في أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن. قال: جندب لم يتقرب إلى الله عز وجل بأحب ما خرج بأحسن مما خرج منه، يعني القرآن تكلم الله به حقيقة. ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب، لا ما ثبت، حديث ضعيف. قال: ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي أثر آخر: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي أثر آخر: أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكة: سبحان الله بحمده، في مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كلمتان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. في إثبات الميزان وفي فضيلة الذكر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأنها من الباقيات الصالحات. الفصل 70 في الذكر المضاعف. في صحيح مسلم عن جويري أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، أي في المكان الذي تصلي فيه في بيتها، ثم رجع بعدما أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله امداد كلماته. وليس بالشرط أن يؤتى بها في الصباح، يجوز أن تأتي بها طول اليوم في أي وقت، فهي ذكر مطلق. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله ملء ما بينهما، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله مثل ذلك، وسنده حسن. وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود الترمذي، وقال: حديث حسن. أما كونه يسبح بهذا التسبيح فيشهد له حديث أبي أمامة، وأما التسبيح بالحصى والنوم فلا يثبت. قال الفصل 71 فيما يقال لمن حصل له وحشة، أي تغير في الحال يتخوف من شيء لا يراه. رأينا في معجم الطبراني عن البراء بن عازب أن رجل اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحشة فقال: قل سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة. في سنده درمك بن عمرو الكناني قال: العقيلي لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به، وأبو إسحاق مختلط. قال: الفصل 72 في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو إزارا أو عمامة، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو نضرة: وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم على صاحبه ثوبا قال: تبلي ويخلف الله تعالى ذكره البيهقي. الحديث الأول أخرجه أبو داود والترمذي وغيره وله شواهد، وأصح منهما في صحيح البخاري: أبلي وأخلقي. فلا بأس أن تقول لصاحبك أبلي وأخلق، بمعنى أنك تعيش حتى يبلى هذا الثوب ثم تأتي بثوب جديد. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كلمة ما تأخر هذا ما ثبتت في حديث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسهل بن معاذ أظن فيه كلام، أظنه مجهول. وعبد الرحمن بن ميمون أبو مرحوم صدوق زاهد، وقال ابن معين ضعيف الحديث. المهم الحديث لا يثبت. قال: الفصل 73 فيما يقال عند رؤية الفجر. روى ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدأ له الفجر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا، فأفضل علينا عائدا بالله من النار. يقول ذلك 3 مرات ويرفع بها صوته. هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، بل أخرجه مسلم في صحيحه، ولكن أعله أبو الفضل الشهيد فيما أذكر، والله أعلم. قال: الفصل 74 في التسليم للقضاء والقدر. بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب، ما أمر به من الأسباب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فنهى سبحانه عباده أن يتشبهوا بالقائلين: لو كان كذا وكذا لما وقع قضاؤه بخلافه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا 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 وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض الأحاديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لكن ليس على باب رد القدر. ولذلك بواب البخاري رحمه الله باب اللو، وساق فيه كثير من الأحاديث الدالة على الجواز، وهكذا ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد. وعن عبد بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. في سنده بقية بن الوليد مدلس تدليس تسوي على مصرف التحديث في سائر الطبقات. وسيف الشامي مجهول، أي مجهول عين، الحديث ضعيف جدا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند جريان القضاء ما يضره ولا ينفعه، وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه. فإن أعجزه القضاء قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما أمر به من الأسباب قال هو محمود، فانتفع بالفعل والقول، وهذا عجز وترك الأسباب وقالها وهو ملوم بترك الأسباب التي اقتضتها حكمة الله عز وجل، فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به. إلى هنا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. كنت أقول سننتهي منه إن شاء الله في 50، وظننت أني سأنتهي في 49، فأبى الله وله الحمد والمنة إن شاء الله ننتهي منه في 50 إن شاء الله.